أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتوهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه الآية الكريمة، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، سبق الحديث عنها البارحة، ونكمل ما يتعلق بها، لأن هذه الآية آية عظيمة، وهي تبين الشروط التي لا بد أن تتوفر في العمل المقبول. والله عز وجل يقول ومن يعمل من الصالحات، وعرفنا الصالحات التي يعملها المسلم تشمل كل الأعمال، كل أعمال الخير، الصلاة والزكاة والحج والصوم والعمرة والحج والطواف بالبيت وصلاة النوافل، أي تشمل الأمور الواجبة والمستحبة من العبادات. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى، فالله عز وجل خاطب الجميع بالأحكام الشرعية، الرجال والنساء كلهم مخاطبون بذلك، وإنما قد يختص بعضهم بأمور قد لا تنطبق على الآخر. أما الأمور العامة الأساسية وهي أركان الإسلام الخمسة والصلوات والحج، فهذا الخطاب للجميع. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن، فمعنى ذلك أن من شرط العمل المقبول عند الله عز وجل أن يكون العامل مؤمنا، والإيمان هو الأصل، وإذا فقد الأصل لا توجد الفروع، فلا بد أن يكون هناك الأصل موجودا حتى نبني عليه هذه الأحكام، لأنه إذا زال الإيمان أو لم يوجد الإيمان فكأنك تبني عمارة على الموج، أو كأنك تقطع شجرة وأغصانها كلها تذهب، لأن الأصل غير موجود. إذن الإيمان هو الأصل، والإيمان عرفنا ما هو في الدرس الماضي ما نكرره، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وأقسام التوحيد الثلاثة جميعا، هذه كلها سبق ذكرها. إذن الإيمان هو ما سبق الحديث عنه، فالأعمال الصالحة مترتبة على ذلك الإيمان. إذا عملت أعمال صالحة وأنت مشرك بالله هذا العمل غير مقبول، فالأعمال المقبولة عند الله عز وجل لا بد أن تتوفر فيها شرطان. الشرط الأول الإيمان، هذا هو الأساس، ثم أيضا الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة كما سيأتي في الآية التالية، لأن الإنسان مطلوب منه أن يتبع ما جاء في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة الذين يعملون هذه الأعمال الصالحة. وسبق الشروط التي لابد أن تتوفر في ذلك العمل، هؤلاء الله عز وجل يدخلهم الجنة فضلا منه ورحمة، فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. النقير هو النقرة اللي في ظهر النواة، وقد جاء أيضا الفتيل وهو الخيط الذي في شق النواة، والقطمير وهو اللفافة التي على النواة، هذه كلها ورد ذكرها في القرآن، وهي أشياء حقيرة جدا. فالله عز وجل يخبر بأن هذا الإنسان سيدخل الجنة ولا يظلم شيئا مطلقا، ولو كان شيئا حقيرا لا يظلم، والله عز وجل لا يظلم أحدا من عباده ولا يظلمون نقيرا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن. يقول هنا ما في أحسن من الدين الخالص لله عز وجل وأن يكون صاحبه محسنا أو متبعا. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله، أسلم وجهه لله يعني أخلص العبادة لله عز وجل، فجميع الأعمال التي يقوم بها كلها لله خالصة لوجهه الكريم، وهذا معنى الإسلام. أسلم وجهه يعني توجه بجميع أعماله كلها لله عز وجل، لا يريد من ذلك شيئا من الناس، بل هو مخلص في جميع أعماله متوجها إلى الله عز وجل. وهو محسن أي وهو متبع لما جاء في كتاب الله ولما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. وهذا كما قلنا الشرطان التي لا بد أن تتوفر في العمل، وهو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا فقد الإخلاص ويأتي هنا النفاق، الذين يراؤون الناس بأعمالهم، فالإخلاص هو الأساس، ويشترط في هذا الإخلاص على أن يكون متابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم يتابعه فيكون ذلك ضلالا وجهلا. يعني من خالف ما في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهذا هو الضلال والجهل. إذا لا بد من الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فالعمل المقبول أن يكون خالصا صوابا، خالصا لله صوابا على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا عبد الإنسان ربه ولكن عبده على جهل وعلى ضلال وخالف ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل غير مقبول. إذا دخل في عمله رياء، يعمل ولكنه ليس مخلص لله عز وجل، فهذا الرياء الذي يدخل هذا العمل يحبطه. إذا كان المراعاة للناس في عمل معين، أما إذا كان يظهر الإسلام ويبطن الكفر فهذا هو النفاق الاعتقادي الذي يخلص صاحبه في النار. ومعنى هذا أن الإنسان يحكم له بالظاهر حينما يشهد لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة ثم يعمل الأعمال الظاهرة، هذا ينفعه في الدنيا، فإن كان قلبه موافق لما عمله بجوارحه وما نطق به بلسانه فهذا هو عمل المؤمن. يعني المؤمن يكون عمله مطابق لما في قلبه. أما إذا كان في القلب شيء مخالف لهذا الشيء الظاهر فيكون منافقا، إذا عمل بخلاف سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فيكون ضالا. لابد من اشتراط الأمرين معا في قبول العمل، ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. إذن العبادة كلها متوقفة على الإخلاص. إذا دخل في القلب شيء وهو كما يذكر في قضية النفاق النفاق قد يكون عملي وقد يكون اعتقادي. النفاق ينقسم إلى قسمين: نفاق عملي ونفاق اعتقادي. النفاق العملي هذا إذا حدث في العمل فهو يحبط ذلك العمل، وهذا هو الرياء الذي يسمى بالشرك الأصغر. الرياء بمعنى أنك تقف تصلي فتشاهد واحد من الناس ذو وجاهة فتحسن صلاتك من أجله، تطيل القيام والركوع والسجود، كل ذلك من أجل ذلك الرجل الذي يشاهدك حتى يثني عليك ويقول للآخرين فلان ونعم، رجل عابد، رجل يعمل كذا يعمل كذا. هذا العمل الذي حدث يحبط هذه الصلاة. يعني من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، الحديث في صحيح مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فهو لما دخل عليها الرياء في هذا العمل، هذا العمل نفسه يحبط. أما إذا كان يبطن في قلبه خلاف ما يظهره فهذا هو النفاق الأكبر. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. هم كاذبون في اعتقادهم لأنهم لا يعتقدون أنك رسول الله، وأما شهادتهم فهي صحيحة. إذن المنافقون يحتمون بهذه الشهادة في الدنيا، بمعنى أن دماؤهم تعصم وأموالهم تعصم لأنهم احتموا بهذه الكلمة، ولكن في الآخرة يكون في الدرك الأسفل من النار. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. الله عز وجل بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وأمره أن يتبع إبراهيم، وإبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء. والله عز وجل ذكر في كتابه آيات كثيرة عن إبراهيم عليه السلام، وبين على أن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. إذن أولى الناس بإبراهيم الذين آمنوا به أولا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو محمد وأمته، لأنه أولى بإبراهيم من غيره. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، والله ولي المؤمنين. والله عز وجل أوحى إليه أي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملة إبراهيم، وأوحينا ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إذن الرسول مأمور باتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وملته هي الحنيفية السمحة، وهو حنيفا بمعنى مائلا عن الشرك متجها إلى التوحيد. مائلا عن الشرك، الحنيف هو المائل، فهو مائل عن الشرك متجه إلى التوحيد، وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا. ثم قال واتخذ الله إبراهيم خليلا. إبراهيم عليه السلام الله عز وجل أخبر على أنه وفى بما أمر به فاتخذه الله خليلا، وابتلي بأشياء كثيرة وقام بها، ومنها حينما أمر بذبح ابنه إسماعيل عليه السلام، حينما رأى تلك الرؤيا المنامية قال يا بني أني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا. أخبر الله عز وجل أنه ابتلاه هذا الابتلاء العظيم، وأي ابتلاء أكثر من أن تؤمر بذبح ابنك. إبراهيم عليه السلام وفى بذلك. فإبراهيم عليه السلام هو القدوة، واتخذ الله إبراهيم خليلا. والخلة هي أعلى المحبة، الخلة أعلى المحبة، وهذه الخلة نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه عليه الصلاة والسلام قال لو كنت متخذا أحدا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن الله اتخذني خليلا. إذن الخلة هذه وهي أعلى المحبة نالها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كانت لإبراهيم عليه السلام واتخذ الله إبراهيم خليلا. أما المحبة المطلقة فهي محبة للمؤمنين جميعا، الله يحب المؤمنين ويحب المحسنين، ولكن الخلة التي هي أعلى المحبة وأعلى أنواع المحبة هذه ليست هي إلا لإبراهيم ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. ثم قال الله تبارك وتعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض، يعني كل ما في السماوات وما في الأرض كلها ملك لله عز وجل، فالله هو المتصرف في هذا الكون، هو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما فهو المتصرف فيهما، فهذه كلها ملكه والعبيد عبيده يتصرف فيهم كيف يشاء، وهو لا يتصرف فيهم إلا بالحكمة والعدل والإحسان. ولله ما في السماوات وما في الأرض، إذن ليس هناك شريك لله عز وجل في شيء مما هو في السماوات وفي الأرض، بل كلها لله عز وجل، هو الذي أوجدها وهو الذي خلقها وهو الذي يتصرف فيها. وإذا كانت هذه كلها ملك لله عز وجل فهل يحسن بالإنسان أن يعبد مخلوقا من دون الله عز وجل؟ إبراهيم قومه كانوا يعبدون الأصنام ينحتونها بأيديهم ثم يسجدون لها من دون الله، وقد أخبر الله عز وجل أنه خلقهم وما يعملون، والله خلقكم وما تعملون، يعني خلقكم أنتم وخلق هذا العمل الذي تعملونه. إذن إذا كان كل ما في السماوات والأرض ملك لله فهل يعقل أو هل يعقل من إنسان أن يأخذ حجرا أو شجرا أو وليا أو نبيا أو أي مخلوق ثم يعبده من دون الله وهي كلها ملك لله عز وجل؟ ما دام أنت وما في الأرض جميعا وما في السماوات جميعا كلها ملك لله فلا يجوز لأحد أن يعبد غير الله عز وجل. عبدوا الشمس وعبدوا القمر وعبدوا المخلوقات، أكثروا عبدوا الملائكة، وقصة بلقيس التي كانت تسجد للشمس ولما ذهب الهدهد كما معروفة قصته في سورة النمل أخبر على أنه وجد هذه المرأة والمعه يسجدون لله يسجدون للشمس من دون الله، لأنه حينما كان لسليمان ولداود الله عز وجل اختارهم واصطفاهم وسخر له الجن والإنس وسخر له الطيور وسخر له الجبال، فكانت الطيور هذه يعرف نطقها وهذا من فضل الله عز وجل عليه. وحينما جاء الموعد لاجتماعهم عنده تفقدها فلم يجد الهدهد، فلما حضر قد توعده قال إن لم يأتني يعني بخبر يمكن يدفع عنه لأذبحنه، لو عذبنه ثم لأذبحنه. فهو جاء وقال إني جئتك من سبأ بخبر يقين، إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم، وجدتها وقومها يسجدون لله يسجدون للشمس من دون الله. هو هنا كأنه جاء ويقول لسليمان أنا جئت بعلم أنت ما تعرفه واطلعت عليه أنت لم تعلم عنه. هذه الملكة في هذه البلاد هي وقومها يعبدون الشمس من دون الله، هو اختبره وقال الناس سنبحث وننظر هل أنت صادق في قولك كهذا أو كاذب، فأعطاه رسالة وقال تذهب بهذه الرسالة ثم تلقيها إليها ثم يأتي الجواب. فذهب بتلك الرسالة وجاء إلى الكوة ورماها على هذه المرأة وهي ملكة، فوجدت الرسالة فقرأتها إنهم من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. هي امرأة كانت عاقلة، هي ملكة، فجمعت قومها ورجالها وطلبت منهم المشورة ماذا تصنع، مثل ما يعمل الآن، تعقد المجالس حق الوزراء وحق النواب يبحثون الموضوع المهم هذا. فهم أخبروها قالوا احنا أولو قوة، يعني نحن عندنا استعداد وعندنا قوة وعندنا، ولكن الأمر إليك. فهي قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. هي تقول لو جاء ناس يعمل بناء هذا العمل، هذا هو المعروف حسب التجارب المعروفة، ولكن مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. هو جاء وأخبر بما حدث بهذه الأمور التي قالوها. عند ذلك قال لمن عنده، أي سليمان، من يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. العرش هو الكرسي الذي تجلس عليه، تذكرون الآية، قال عفريت من الجن أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك. والله عز وجل أعطى الجن هذه القدرة، لكن ما أعطاهم القدرة حتى يعبدون من دونه، ولا كانوا يعلمون الغيب لأنهم كانوا في السجن، ومات الذي سجنهم وواقف على عصاه الفترة الطويلة يظن أنه باقي، ما عندهم علم الغيب، لكن يعلمون ما لبثوا تلك الفترة الطويلة في السجن. فهذا العفريت قال هذا القول، لكن شخص آخر من العلماء قال أنا أتيك به قبل أن ارتد إليك طرفك. فلما رأى مستقرا عنده حمد ربه وقال هذه نعمة من الله عز وجل أنعم بها علي. لما حضرت المرأة قالوا قدموا لها العرش هذا، انصبوه لها حتى تشوفه. لما شافته سألها عنه، هكذا عرشي؟ قالت كأنه هو، يعني ما استطاعت تقول هو، لكن تقول ما في فرق بينه وبين العرش الذي كأنه هو. على كل حال الجن هذه قدرة أعطاهم الله عز وجل يتصرفون بها، وهم لا يعلمون شيئا من الغيب. وإذا كان الجن والطيور والأشجار والجبال وكل المخلوقات كلها ملك لله عز وجل، فلا يليق بمخلوق أن يجعل شيئا من هذه معبودا له من دون الله عز وجل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا، يعني علمه محيط بما في هذا العالم، لا يعلم الغيب إلا الله. والغيب الذي يدعيه بعض الناس هذا كذب وافتراء. الرسول أخبر، الله يقول عنه قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم إلا ما علمه الله عز وجل، وكذلك الأنبياء جميعا لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. أما أنهم يعلمون الغيب فقد نفوا عن أنفسهم ذلك، قل لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. بعض الطوائف بعض الفرق يدعون مثل هذا النوع، وهذا هو الضلال المبين، لأن الغيب مما استأثر الله به عز وجل، لا يعلم أحد، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، ولا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. والقصة الموجودة في كتاب الله عز وجل في سورة النور وفي صحيح البخاري تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. تعرفوا القصة هذه؟ قصة الإفك، حينما رموا عائشة رضي الله عنها بما هي بريئة منه، ومكث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الفترة الطويلة شهرا وهو يسأل ويستفسر حتى بلغها الخبر، وهي ما تعلم مسكينة، ما تدري على أن الناس قد تكلموا فيها مثل هذا الكلام السيء، لأنها امرأة بريئة. وحينما علمت مرضت، ولا شك أن هذا العمل يمرض، وهذه هذا الافتراء يمرض الإنسان. وآخر الأمر طلبت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، استأذنت منه أن تذهب إلى بيت أبيها وأمها حتى تمرض عندهما، في هذه الحالة التي هي فيها، فأذن لها فذهبت. ثم وصلت عندهما وبقت تبكي باستمرار في الليل والنهار حتى خشوا عليها من الموت من كثرة البكاء، وجاءت امرأة من الأنصار تساعدها، يعني تساعدها في البكاء معها. جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت أبي بكر وقال هذا القول، الحديث صحيح البخاري: يا عائشة، إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله والله يغفر لك، وإن كنت بريئة فالله سيبرئك. تقول رضي الله عنها: فنشفت الدموع من عينيها والتفتت إلى أبيها وقالت: أجيبه. قال: بماذا أجيبه؟ قالت لأمها: أجيب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: بما أجيب؟ قالت الآية التي تقول لم تحفظها تماما في قصة يوسف: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ثم رجعت والتفتت إلى الجدار على حالتها التي كانت عليها. في نفس اللحظة نزل الوحي، هذه الآيات الموجودة في سورة النور التي فيها براءة عائشة رضي الله عنها. وحينما نزل عليه الوحي، وكانت عادته إذا نزل الوحي حتى في أيام الشتاء، يعني في أيام البرد، يصير العرق يتصبب منه، فلما نزل عليه الوحي واستمر اللحظة المعروفة ثم سري عنه، فقام وقال: أبشري، يعني بيوم يعني أحسن مما من يوم ولدت، يعني يوم ليس أحسن منه لك أنت. نسمع. قالت أم رومان، يعني أمها: قومي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبليه. وكذلك أبوها، لكن ماذا قالت؟ قالت: والله لا أقبله ولا أشكر إلا الله الذي برأني من فوق سبع سماوات، وإلا هو هذه الفترة الطويلة ما برأني. قالت هذا القول: والله لا أقبله وإنما أشكر الله عز وجل الذي برأني من فوق سبع سماوات. الشاهد من هذه القصة أن الله عز وجل له كل شيء ويعلم كل شيء، والأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. فلو كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب ما مكث تلك الفترة الطويلة وهو يسأل ماذا حدث ماذا صار ويتثبت ولم يجد إلا الكلام الطيب. فأنزل الله عز وجل هذا الوحي الذي يتلى إلى يوم القيامة تبرئ لعائشة رضي الله عنها مما نسب إليها. ولهذا نجد بعض الفرق الضالة إلى الآن تقول مثل ذلك القول. الله عز وجل يقول قولا وهم يكذبون قوله، لأن الذي ما زال يتهم عائشة رضي الله عنها مكذب لله عز وجل. الله أنزل 13 آية تتلى في براءتها إلى يوم القيامة. إذن الشاهد معنا نقول أن الغيب هذا لله عز وجل لا يعلمه غيره، والأنبياء لا يعلمون إلا ما علمهم الله عز وجل. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا. ثم انتقل إلى آية ومعناها وما كان يحدث في أيام الجاهلية وفي بداية الإسلام. الله يقول في هذه الآية: ويستفتونك في النساء. الاستفتاء هو طلب الفتية من المفتي، فهم يطلبون من الرسول عليه الصلاة والسلام أن يفتيهم في النساء. وما هو المقصود بالنساء؟ يستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن. الله عز وجل تولى الفتوى بنفسه. وآيات كثيرة تنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب من الأسباب. يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن المحيض، واليوم يأتي من الله ليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك المرأة التي ظهر منها زوجها وتشتكي إلى الله عز وجل وتحاول الرسول عليه الصلاة والسلام ويقول: لا شيء لك عندي، حتى نزل الوحي من الله. معنى أن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو وحي من الله عز وجل، والله بيّن في كتابه ذلك. وما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هنا استفتوا، يستفتونك في النساء، جاء الجواب من الله قل الله يفتيكم فيهن، يعني قل لهم الله يفتي فيه في النساء. ما هو الذي كان يحدث للنساء؟ كان يحدث للنساء الظلم. ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان. الله عز وجل يتحدث في هذه الآية ويبين للمؤمنين، وهذا الحكم في ذاك الوقت وإلى قيام الساعة، على أن لهؤلاء حقوق. كان في الجاهلية النساء لا يعطون شيئا من الميراث، ويقولون القاعدة المعروفة عندهم أن الذي يجاهد والذي يقاتل والذي يغير على الأعداء هو الذي يستحق المال، أما الضعيف، أما الأطفال الصغار، أما النساء فلا شيء لهم. فالله عز وجل ذكر في أول هذه السورة تقسيم الميراث بين الرجال والنساء، للذكر مثل حق الأنثيين، ووزع الميراث وتولى قسمة الميراث بنفسه. الله عز وجل هو الذي تولى قسمة المواريث. إذا قرأت في هذه السورة في أولها تجد أن الله عز وجل هو الذي تولى تقسيم المواريث. ومن أعدل من الله؟ لما يعطي للمرأة النصف مما يعطى للذكر، هل هذا ظلم؟ قد يتصور بعض الناس يقول كيف يعني، كيف يعطيها من حق أبيها النصف، ريال لها وريالين لأخيها، ألف لها وألفين لأخيها، كيف يكون هذا الأمر؟ الله عز وجل تولى ذلك وبين، لأن هذا فيه هو العدل الصحيح. هذه البنت، هذه المرأة، هي في حالتها الأولى عند من يقوم بشأنها ويصرف عليه وينفق عليها. إذا جاء الوقت الذي بلغت فيه سن الزواج يأتيها الخاطب، هو الذي يدفع لها المهر، يأتيها الخاطب يدفع لها مهرا. هي حصلت 50,000 وأخوها حصل 100,000، أخوها هذا سيذهب يتزوج وسيدفع 50,000 أو 100,000 حتى يجيب له زوجة، وأما هي لا، 50 حقها موجودة موفرة، وتحصل عليها زيادة من زوجها الذي يتقدم لخطبتها، ثم هو الذي يقوم بشأنها بجميع مصاريفها بجميع ما تحتاج إليه، وحقها موفر كامل لا تصرف منه شيئا. وأما الرجل فلا. إذن الله عز وجل لما ذكر هذه القسمة ذكرها وهي في منتهى العدل، لأن المرأة قد تأخذ أكثر من أخيها. لما تأخذ هذا المال وتبقيه وتنميه ثم يأتيها مال من الآخرين، وأما أخوها فلا. إذن هذه القسمة إذا نظر إليها الإنسان ودرسها بعين البصيرة بالحكمة يجدها أنها من أعدل القسمة بين أهل الميراث. كل واحد أعطاه الشيء الذي يستحقه ونقص عليه، لم يكن مثل الآخر، لأن فيه شيء آخر يدخل عليه، أو فيه شيء آخر يعني من شخص آخر يقوم به. إذن كان النساء لا يعطون شيئا في الجاهلية، الله عز وجل أبطل هذه العادة وقسم الميراث بين الرجال والنساء، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا الاستفتاء في النساء في اليتامى، يعني قد يتوفى الوالد ويخلف يتامى، من اليتامى نساء، هذه اليتيمة قد تكون في كفالة قريبها. هذه اليتيمة قد تكون حلالا لهذا الذي ينفق عليه ويشرف عليها ويأخذ مالها ويربيه لها أو ينميه لها، يعني هو الولي لها، لكن قد تكون حلالا له. ماذا يصنعون؟ كانوا يعملون إن كانت هذه الفتاة جميلة وأحبها وهو ينقصها من جانب آخر وهو المهر، لا يعطيها مثل ما يعطى غيرها، فهو يظلمها من هذا الجانب. وإن كانت دميمة ولا تصلح له منعها من الزواج حتى لا تأخذ هذا المال حقها وينتقل إلى ذلك الشخص الآخر. وهذا معنى الآية: ويستفتونك في النساء يقول الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن. ترغبون أن تنكحوهن، إما ترغبون عن نكاحهن أو ترغبون في نكاحهن. فإن كانت هذه اليتيمة جميلة ولها مال ورغب فيها وليها، ماذا يصنع؟ لا يعطيها الحق الذي تستحقه مثل غيرها، بل ينقصها من هذا الجانب. وإن كانت غير جميلة وهو لا يرغبها منعها من الزواج، لأنه يخشى أنها إذا تزوجت المال الذي لها سيذهب إلى ذلك الرجل، فالله عز وجل نهى عن ذلك. فهو يقول: إن كانت هذه اليتيمة تريدها أنت فتعطيها حقها كاملا، وإن كنت لا ترغب فيها فلا تمنعها حقها ولا تعضلها، اتركها تتزوج. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان، يعني هذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، يوصي بهؤلاء الضعفاء الذين لا يستطيعون أن يقوموا بشؤونهم. اليتيم فقد والده وهو في أمس الحاجة إلى العطف وإلى الشفقة وإلى الرحمة، ومن مسه اليتم قد يعرف ذلك، من مر عليه اليتم يعرف مثل ذلك. فاليتيم في أمس الحاجة إلى العطف، إلى الكلمة الطيبة، إلى حفظ ماله. فإذا صار الأمر معكوسا بحيث أنه يظلم ويؤخذ ماله، فبدل الوصية من الله عز وجل به صار يظلمه. والله نهى عن أكل أموال اليتامى، نهى نهيا قاطعا، وبين حرمته، وجعله من المعاصي الكبيرة الذي توعد عليها بالنار: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. اليتيم ما يستطيع يدفع عن نفسه ولا عن ماله، فما دام فقد والده فيجب على قريبه وعلى وليه أن يشفق عليه وأن ينمي له ماله. فكيف إذا لم يشفق عليه بل أخذ ماله وأكله؟ فالله أعطاه هذا الوعيد الشديد: الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فالله عز وجل أوصى في هذه الآية بالضعفاء الذين لا يستطيعون أن يأخذوا حقوقهم من الآخرين ولا يستطيعوا أن يدفعوا عن أنفسهم الظلم. فالنساء فيهن ضعف، فيجب على من كان عنده نساء بهذه الصورة أي يتامى أن يحسن إليهن. وكذلك الحكم عام: ويسألونك عن النساء ويسألونك عن النساء قل لا يفتيكم فيهن، فهذا أمر عام، يعني للنساء اللاتي هن بهذه الصورة وللنساء عموما. ولهذا يجب على الإنسان أن يحسن إلى زوجته وإلى أخواته وإلى من كان تحت يده، فلا ينبغي له أن يظلمهن، بل عليه العدل إن كان عنده زوجات، وعليه الشفقة والرحمة بالأقارب الذين يمونهم ويشرف عليهم، ولا يجوز له أن يظلمهم. إذن الأمر عام في الوصية بالنساء، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: استوصوا بالنساء خيرا. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام أنه هو من أكرم الناس للنساء، وينبغي للمسلم أن يكرم زوجته خاصة، ويربي أولاده تربية صحيحة، البنات والأخوات وكل من كان تحت يده، فلا يجوز الظلم. والرسول عليه الصلاة والسلام إذا كان هو أحسن الناس إلى زوجاته، فينبغي أن يكون لنا قدوة حسنة فأن نقتدي به في الإحسان إليهن، لأنها امرأة ضعيفة وتستحق الإحسان، وإذا أحسنت إليها فهي التي تربي لك أولادك وهي التي تقوم بشأنك، وحقوقها معروفة في الشريعة الإسلامية. أولا ميراثها تأخذه كما سمعنا، إذا كانت بنتا فهذه كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كن له ثلاث بنات فرباهن تربية حسنة كن حجابا له من النار، أوصى بها وهي صغيرة، لأن في الجاهلية الله أخبر عن أهل الجاهلية ماذا يصنعون بالنساء، وإذا بشر أحد بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب؟ يعني حين مات لزوجته ويبشره والله زوجتك جابت بنت، كيف يكون حاله؟ انظروا لهذا التصوير القرآني. وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم، يتوارى يعني يختفي، ما يريد أحد يعلم على أنه حصل بنت، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به. ثم يقول: أيمسكه على هون؟ يعني يأخذها البنت ويتصبر عليها ويحس نفسه أنه أهان نفسه بين الناس، أم يدسه في التراب أم يدفنها؟ وكانوا يدفنون البنات، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. هذا الظلم الذي كان يجري على النساء في الجاهلية، لما جاء الإسلام رفع هذه المرأة، رفعها أما بحيث أخبر بأن الجنة تحت أقدام الأمهات، وبنتا بأن يحسن إليها والدها وتكون حجابا له من النار، وأختا كريمة بحيث يعطيها حقها ويكرمها. هذه هي الحقوق للمرأة، الزوجة لها حقوق على زوجها، والأخت لها حقوق على أخيها وعلى من يشرف عليها، وكذلك البنت. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاءت فاطمة رضي الله عنها يرحب بها ويجلسها معه على فراشه، وهذا هو القدوة الحسنة، يرحب بها حينما تأتي تسلم عليه ويجعلها جالسة معه. ولهذا حينما قربت وفاته عليه الصلاة والسلام سارها، أي أخبرها بأنه سيموت قريبا، فبكت، وهذا كلام سر أعطاها إياه. ثم أيضا أخبرها أو بشرها بأنها أول من يلحق به من أهل بيته، ففرحت وضحكت. ولهذا لما سألت عائشة رضي الله عنها فاطمة عن هذا لم ترضى أن تخبرها، لأنه سر، سر إليها ذلك الكلام. ففاطمة رضي الله عنها هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعاملها. فينبغي للمسلم أن يعامل من كان تحت يده بتلك المعاملة. هذه الآية كما قلنا هذا من لطف الله عز وجل وتشريعه. الحقوق التي تطالب بها النساء الآن ينبغي أن تعطى حقوقها الموجودة في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الحقوق اللي تأتينا من الخارج ويطالبون بها للمرأة، والمقصود بذلك إخراجها من عزها ومن شرفها وإهانتها وجعلها سلعة تباع وتشرى، سكرتيرة سائقة سيارة من هذا النوع، الله عز وجل بهذا الدين شرف المرأة، بدل ما كانت مهانة في ذاك التاريخ جاء الإسلام ورفع من شأنها وأعطاها حقوقها الكاملة. وكما سمعنا إذا كانت الجنة تحت أقدام الأمهات أي شرف أكبر من ذلك؟ والله عز وجل أوصى بالوالدين إحسانا، إما يبلغن الكبر عندك أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما وقل لهم قولا كريما. ولهذا ذكروا في أثر من الآثار أن رجلا كان يحمل أمه على ظهره ويطوف بها وقال هل أعطيتها حقها؟ فقاله ذلك الرجل الذي سأله لم تعطيها ولا بزفرة واحدة ليلة الطلق، يعني هذا العمل الذي عملته ما أعطيتها شيء من حقوقها، حقوقها أكبر من ذلك، فهي تحمل وليلة الولادة تفقد نفسها تفقد روحها، وفي نفس اللحظة بعدما تنتهي تسأل عن المولود هذا كيف حاله، يعني الكلام الذي صار عليها وأصبحت في تلك الحالة الحرجة بعد ذلك تنسى مباشرة وتسأل عن ابنها ما الذي صار عليه، فلها حقوق. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام أوصى بالأم أكثر من الأب، ليس معنى ذلك يعني حطا من حق الأب ولكن إكراما وبيانا لحق الأم. الأم الآن قد تكون عندها أولاد، يمكن الولد شيبة الآن وهي موجودة دائم تحن عليه تجعله كأنه طفل عاده، هذه طبيعة معروفة، الذي عنده أمه في هذه السن الآن يشوف ماذا تصنع أمه معه. إذن يجب على المسلم أن يتقيد بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما حقوق المرأة نجعلها سكرتيرة نجعلها سائقة نجعلها، هذا الكلام ما هو وارد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تلك النساء في تلك البلاد الذين يقولون نالوا الحرية كما يقولون، الأحاديث عنهم أنها تتمنى أن تكون مثل المرأة المسلمة لأن أصبحت مبتذلة لا قيمة لها، والمرأة لها قيمتها وما لم تجد قيمتها إلا في الإسلام. كما قلنا التشريع كامل، تشريع الله عز وجل كامل، وكتاب الله ما فرط الله فيه من شيء. وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا اليتامى بالقسط. المستضعفين من الولدان يعني الصغار كما قلنا في الجاهلية، لأن هذا يذكر الواقع الموجود وهو تشريع إلى قيام الساعة، فالواقع الموجود في ذاك الوقت حين نزول هذه الآيات كان حال النساء والأطفال كذلك، قلنا لا يعطون الأولاد شيئا من الميراث، يقول الصغير والمرأة هذول ما يقاتلون، مدام أنهم لا يقاتلون فلا يستحقون من الميراث شيئا، يعني الطفل الصغير والمرأة المحتاجة الضعيفة بدل ما يشفق عليها وينبغي هي أن تعطى الأولى والصغير هذا يعطى هو الأول، قالوا لا هؤلاء ما لهم شيء، وهذا تشريع جاهلي. وهكذا القوانين الوضعية تشريع جاهلي، لأن الله عز وجل هو أعلم بما يصلح عباده إلى يوم القيامة. من أحسن حكما من الله لقوم يؤمنون؟ حكم الله هو العدل، أما القوانين الوضعية فليس فيها عدل مطلقا، بل هي من تشريع الناس، قد تصادف بعض الأشياء تكون طيبة ولكنها ليست مثل ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله هو أحسن حكما لمن أراد أن يتبع كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأن تقوموا لليتامى بالقسط، القسط هو العدل، يعني اليتيم تعطيه حقه. ومن القيام عليه أيضا أن تشرف عليه وتعلمه، لأنه فقد والده، أولادك عندك أنت تحرص على تعليمهم وعلى توجيههم الوجهة الصحيحة، إذن هذا اليتيم مطلوب منك أن تحفظ حقه وماله وتنميه له، ومطلوب منك أي عند الولي ولي اليتيم، ومطلوب منك أن تشرف عليه وتوجيهه وتعليمه وإلزامه بأوامر الله، هذا كله مطلوب. إذن أن تقوم اليتامى بالقسط بالعدل، فتعطيهم الحقوق التي لهم لا تظلمهم، وكذلك تشرف عليهم وتربيهم وتعلمهم وتلزمهم بما يجب عليهم، لأن مقامك مقام الوالد وهذا فقد والده. ثم أخبر الله عز وجل بحكم عام وهو قوله تبارك وتعالى وما تفعلوا من خير، ما تفعلوا من خير، سواء لهؤلاء الذين ورد ذكرهم أو للناس جميعا، ما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وسيجازيكم على أعمالكم تلك. وهذا من فضل الله عز وجل على عباده، كل خير يعمله الإنسان الله عز وجل لا يضيعه، بل يجازيه على ذلك الخير، وهذا حكم عام لمن جاء ذكرهم بهذه التوصية لهم الخاصة ولجميع الناس، تعمل خيرا معهم بالصلح بينهم، بالنفقة على المحتاج إذا كان عندك شيء، بجميع الأعمال التي يحتاجونها، أي بجميع الأنواع التي هي من أنواع الخير، بالكلمة الطيبة أو بالمال أو بما تستطيعه. هذا تشريع الله عز وجل. ونسمع من الأخ يقرأنا الشرح لهذه الآيات. باقي وقت كثير؟ 10؟ طيب فيها بركة.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الله جل وعلا: والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: أي آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره على الوجه الذي أمر به علما وتصديقا وإقرارا.
هذا تحدثنا عنه البارحة في هذه الكلمة، الذين آمنوا، وتكلمنا عن قضية القدر لأنه من الأمور المهمة في حياة المسلم، ولا يكون إيمان الرجل كاملا إلا أن يؤمن بالقدر الذي يقدره الله عز وجل عليه، له أو عليه. الإيمان بالقدر خيره وشره كله من الله عز وجل. وكان بعض الإخوة يسأل بعض الأسئلة، وهذه الأسئلة يعني تصدر من يجهل الحكم الشرعي. الإيمان هو الإيمان بالغيب. الله عز وجل أخبرنا على أنه قدر مقادير كل شيء على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فالمقادير التي كتبت لنا وكتبت علينا، علينا أن نؤمن بها. فإذا أصاب الإنسان شيء من أقدار الله عز وجل فعليه أن يسلم ويرضى. إذا سلم ورضي كان له الأجر الجزيل، وإذا تسخط لم يكن له إلا السخط. يعني حينما يقول الإنسان: لماذا ربي يعطي فلان كذا وأنا ما يعطيني؟ لماذا ربي أمات ولدي؟ لماذا ذهبت تجارتي؟ هذا الكلام ما ينبغي، هذا اعتراض على الله عز وجل وعلى أحكامه. فالله عز وجل قدر تلك المقادير وفاوت بين الناس في الأرزاق، وفاوت بينهم في العلم، وفاوت بينهم في الجسم، وهذا كله من الله عز وجل. نعم.
وعملوا الصالحات الناشئة عن الإيمان، وهذا يشمل سائر المأمورات من واجب ومستحب، الذي على القلب والذي على اللسان والذي على بقية الجوارح.
يعني الإيمان كما قال أهل السنة والجماعة اعتقاد بالقلب، يعني نطق باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهذا هو معنى الكلام الذي يقوله. يعني القلب عليه عمل، واللسان عليه عمل، والجوارح عليها عمل. إذا أنت مؤمن، فما دمت مؤمن مطلوب منك أن تصلي. يعني مؤمن أولا بقلبك، آمنت بالله عز وجل أنه الإله الخالق الواحد الأحد المعبود، ليس فيه معبود غيره. إذا مطلوب منك أن تعمل الصالحات. هذه الأعمال بأي شيء تكون؟ باللسان التسبيح والتحميد والتكبير وقراءة القرآن، وبالجوارح العمل الذي تقوم به، الجهاد في سبيل الله، الصلاة، جميع الأعمال التي يقوم الإنسان بجوارحه. إذن الإيمان لا بد أن يكون مع الاعتقاد، أن يكون النطق باللسان، وأن يكون العمل بالجوارح. وهذه هي أركان الإيمان عند أهل السنة والجماعة: قول باللسان أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، صلاة بالجوارح تصلي، وكذلك النطق باللسان والاعتقاد بالقلب والعمل بالجوارح. هذه الثلاثة الأركان للإيمان لا بد أن تتوفر، لكن ليست كلها على درجة واحدة. النطق باللسان لا بد منه، لأن الإنسان لا يمكن أن يحكم له بالإسلام إلا إذا نطق بالشهادة لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة، وهذا الذي سبق قلنا أن هذه تحميه في الدنيا. إذا وافق قلبه ما نطق به بلسانه فهذا هو المؤمن. تبقى الأعمال بالجوارح. الرسول قال الإيمان 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياة شعبة من الإيمان. إذن هذه الأعمال الموجودة لابد أن يعملها الإنسان، قد يستكملها وقد لا يستكملها. إبراهيم عليه السلام وفى بما أمر كما قال الله عز وجل عنه، وإبراهيم الذي وفى، يعني كل ما طلب من إبراهيم وفى به، ولذلك أعطاه الله الخلة وهي أعلى المحبة، أعلى درجات المحبة. وكذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وفى بذلك، قام في الليل حتى تفطرت قدمه. ولهذا قالت له عائشة أو غيرها: لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ لو في واحد منا يعلم على أن ذنبه مغفور خلاص يروح ينام ما يعمل شيء. فالرسول عليه الصلاة والسلام الله أخبر أنه أغفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. عائشة قالت له: لماذا تصنع هذا؟ يعني كيف تتعب نفسك هذا التعب الكثير؟ قام الليل حتى تورمت قدماه من القيام في الليل. قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني ما دام الله عز وجل غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فعليه أن يشكر الله عز وجل على ذلك. والله يقول: لئن شكرتم لأزيدنكم. ومعنى الشكر كل شيء من جنسه. عندك مال، المال فيه حق سوى الزكاة، الزكاة واجبة فرض وركن أركان الإسلام، لكن فيه شيء زائد من الصدقات. أنت عندك مال وغني تقول الحمد لله، الحمد لله هذا شكر، لكن بس الحمد لله وتقف عند هذا الحد؟ لا، يعني لا بد تنفق من هذا المال. يعني الشكر على كل شيء من نوعه، تشكر الله عز وجل على هذا المال الذي أعطاك وتنفق منه. طيب الله أعطاك علما وتفضل عليك بذلك، تقول خلاص أجلس؟ لا بد أن تعلم الناس، هذا واجب عليك. إذن كل شيء من جنسه. أنت الله عز وجل عافاك وأعطاك الصحة والقدرة، عليك أن تشكره بهذه العبادة المطلوبة منك، بالحج وبالعمرة وبالصلاة النوافل وهكذا. إذن كل شيء الشكر من جنسه. ما هو الشكر باللسان؟ الشكر باللسان طيب، الحمد لله هذا شيء طيب ومطلوب، لكن ما تقف عند هذا الحد، وإنما إن أعطيت مالا فتعمل منه شيئا لمن هو محتاج، إذا أعطيت صحة في جسمك فتساعد الضعفاء المساكين، وهذا شكر لله عز وجل على هذه النعمة التي أنعم الله بها عليك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كل له من الثواب المرتب على ذلك بحسب حاله ومقامه وتكميله للإيمان والعمل الصالح. قال: ويفوته ما رتب على ذلك بحسب ما أخل به من الإيمان والعمل، وذلك بحسب ما علم من حكمة الله ورحمته، وكذلك وعده الصادق الذي يعرف من تتبع كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكر الثواب المرتب على ذلك بقوله: سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار.
نذكر كلمة قبل أن ننساها في قضية الإيمان. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه الذي قدم نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو وزن إيمان الناس جميعا بإيمان أبي بكر لرجح إيمان أبي بكر بإيمانه. هل المقصود بهذا بذل الأموال فقط أو في شيء آخر؟ حينما نكمل هذا الحديث بعد الأذان ضروري هذا. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن من قال مثل ما يقول المؤذن ثم سأل له الوسيلة حلت له الشفاعة، يعني أمر خفيف وله أجر عظيم. يعني أن تقول مثل ما يقول المؤذن ثم تسأل الوسيلة، وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هي درجة عالية في الجنة لا تكون إلا لرجل صالح، وأرجو أن أكون هو. فأنت لما تسمع المؤذن وترد عليه تقول: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية، وابعثه مقاما محمود. هذه إذا قلتها تحل لك شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نرجع لما كنا فيه وهو في قضية الإيمان. الإيمان يختلف إيمان الناس، يختلف ما في القلوب، يعني ليس معنى الإيمان ما يكون إلا بكثرة الأعمال، كثرة الأعمال مطلوبة، لكن قد يكون شيء في القلب أوسع وأثقل، وهذا يبين على أن الإيمان يزيد وينقص كما يقول أهل السنة والجماعة. حتى الإيمان الذي في القلب يزيد. أنت لما تجلس في الدرس وتسمع الذكر وتسمع الآيات وتسمع الوعد والوعيد يتأثر قلبك وتخاف وتعمل أعمال طيبة. إذا ذهبت للسوق مع الناس الصخب خلص تنسى هذه الأشياء كلها. الرسول عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، تبرع في غزوة من الغزوات. عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يفكر يريد أن يسبق أبا بكر في لو مسألة من المسائل، لأن كل الأعمال التي يعملها أبو بكر يسبقه، فأخذ في هذه الغزوة نصف المال، نصف ماله كله، وجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ووضع هذا المال بين يديه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم نصف مالي. وهذا شيء طيب، واحد تبرع بنصف المال مو سهل. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه، جمع ماله كله الموجود وجاء وضعه بين يدي الرسول عليه الصلاة والسلام، قال له: ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. ماذا قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ قال: لن أسابق أبا بكر بعد اليوم. فأبو بكر رضي الله عنه منزلته يعني من أعظم المنازل، ولهذا قال الرسول: لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان الناس لرجح إيمانه بإيمانهم. أيش هذا اللي يرجح؟ هذا اليقين الكامل عنده، يعني ما كان يخشى على أولاده أنهم محتاجون إلى مصاريف وكذا، ليش أخذ المال كله أترك لهم شيء؟ أنت لما تترك لأولادك شيء معناه أنت تقول يعني لا أضيعهم خلاص، لكن أبو بكر يقول: أنا ما أضيعهم، أنا تتركهم إلا أولى رسوله، يعني لم يترك من ماله شيئا. وأبو بكر رضي الله عنه يعني هو قدم نفسه وماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر من المبشرين بالجنة وهو الخليفة الراشد، كلهم جميعا في هذا الجانب، ولكن بعضهم أعلى من بعض، أي إيمان بعضهم وقوته أعلى من بعض. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه أقام الله به الإسلام، يعني حينما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وارتد أحياء من العرب ومنعوا الزكاة وعزم على قتالهم، جاء عمر رضي الله عنه وقال: كيف تقاتل الناس وهم يشهدون أن لا إله إلا الله؟ لأن من شهد أن لا إله إلا الله عصم. فأبو بكر رضي الله عنه قال: هذه الشهادة لها حقوق، من حقوقها الزكاة، والله لو منعوني عقالا أو عناقا كانوا يؤدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليه. ولذلك كان عمله تثبيت لهذا الدين. ومن ذلك أيضا من آرائه السديدة أنه كان أسامة قد عقد له لواء للجيش للشام، فلما توفي الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: هذا ما يصلح، إذا ذهب هذا الجيش معنى المدينة تفرق ويأتي الأعداء. ماذا قال عمر أبو بكر رضي الله عنه؟ قال: لا أحل لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو تتخطف الكلاب، يعني أرجو نساء المؤمنين. فأنفذ الجيش. الجيش هذا لما نفذ وسافروا وشاهده الناس خافوا، قالوا: فيه قوة موجودة، لو ما كان عندهم قوة وعندهم شيء يردعون به ما أرسلوا هذا الجيش، كان أبقوا عندهم. يعني كان في رأيه السديد في إنفاذ ذلك الجيش، أولا أمر به الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم هو أنفذه، وكان في إنفاذه هذا الأمر العظيم، حيث أصبح للإسلام هيبة عند الناس الآخرين حتى لا يحدثوا أنفسهم ويأتوا للمدينة، يقولون لو كان ما عندهم قوة كان ما يرسلوا هذا الجيش. فالشاهد من هذا أن أبو بكر رضي الله عنه هو أفضل الصحابة جميعا، وهذه المفاضلة كانوا يفضلونه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويذكرون ذلك، والرسول يسمع ولم يعترض على هذا. إذن أبو بكر أفضلهم جميعا، وأهل السنة والجماعة بالاتفاق بالأدلة على أن الصحابة على هذا الترتيب: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم بقية الصحابة، وليس تأخير أحدهم عن الآخر بنقص من حقه، وإنما كل واحد يعطى حقه. ولذلك قال أبو نعيم وغيره من العلماء: الله عز وجل لما ذكر الأنبياء قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ثم يقول هذا التفضيل ليس معناه أنه نقص من حق الشخص المفضل عليه، كلهم أنبياء وكلهم بعثهم الله عز وجل وكلهم أوحى إليهم، ولكن درجاتهم تختلف. إذن كذلك الصحابة رضوان الله عليهم كلهم مؤمنون وتابعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاهدوا معه، لكن كل واحد له درجته. إذن لما نفضل أبا بكر رضي الله عنه وعمر وعثمان وعلي ونجعلهم في هذه المراتب، نحن ما نقصنا من حقوقهم. يعني المتقدم ليس معنى ذلك أنه نقص على المتأخر، لكن هذا له حق وهذا له حق، وكلهم لهم كرامات وكلهم لهم يعني منزل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكلهم قاموا بنصرة هذا الدين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا في زمرتهم، وأن يقبل منا أعمالنا، وأن يشفع فينا رسوله صلى الله عليه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.